بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي درس الأمس أيها الإخوة الكرام مواضع ينبغي التنبيه عليها. أول هذه المواضع في قول ربنا جل جلاله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش، لأن رحمته تسبق غضبه، رحمته جل جلاله تسبق غضبه. وهذا ظاهر في قول ربنا سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وفي قوله جل جلاله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالله جل جلاله يمهل الظالمين والمعتدين والكافرين والمشركين، ولو شاء لأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فهذا أثر من آثار رحمته التي كتبها على نفسه. فالله عز وجل يلزم نفسه بما شاء، ولا يستطيع أحد من خلقه أن يلزمه بشيء سبحانه وتعالى. ثم الموضع الثاني في قول ربنا جل جلاله: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. مضى معنا الكلام في أن الحكم في هذه الآية مقصود به الحكم الكوني القدري، الحكم لله عز وجل، لو شاء عجل العذاب ولو شاء أخره. ولكن هذه الآية ونظيراتها دالة على أن الحكم الشرعي الديني لله، كما أن الحكم الكوني القدري لله. إذا كنا نؤمن بأن الله جل جلاله هو الذي خلق ورزق، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يضر وينفع، وهو الذي يخفض ويرفع، فكذلك ينبغي أن نؤمن بأن الله وحده هو الذي يحلل ويحرم، هو الذي يبيح ويحظر، هو الذي يوجب ويمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فكما أنه خالق كل شيء فلا خالق غيره، فكذلك هو جل جلاله الآمر الناهي المحلل المحرم المبيح المانع، لا يملك أحد أن يحلل أو يحرم سواه جل جلاله. وما حلله أو حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بوحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم الموضع الثالث في قول ربنا جل جلاله: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. مضى معنا أن معنى هذه الآية أن العذاب لو كان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجل إنزاله بأولئك المكذبين الذين يقولون: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أو يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد شهد الله عليهم بذلك فقال: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وفي قوله جل جلاله: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. بعض الناس قد يشكل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل لقيت يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ في يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم شجت جبهته وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه ودخلت حديدتين في وجنتيه ووقف على جثمان حمزة عمه رضي الله عنه مجندلا في التراب وقد بقر المشركون بطنه وجدعوا أنفه وقطعوا أذنه واستخرجوا كبده وقضمت منها هند بنت عتبة قضمة حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما وقفت موقفا أغيظ من هذا. فأمنا عائشة رضي الله عنها تسأل تقول له: هل لقيت يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: بلى، إني لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشده علي يوم العقبة حين عرضت أمري على ابن عبد ياليل ابن كلال فرد علي قولي، يقصد بذلك يوم الطائف حين سخروا منه واستهزأوا به ثم أغروا سفهاءهم وصبيانهم فوقفوا له على سماطين يرجمونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن جبريل قد نزل عليه وقال له: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع ما قال قومك وما ردوا عليك، وهذا ملك الجبال يستأذنك في أن يسلم عليك. قال: فإذا غمامة قد أضلتني فرفعت رأسي فإذا ملك الجبال يقول: السلام عليك يا محمد، إن الله أمرني أن أطيع أمرك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. والأخشبان الجبلان العظيمان، يعني بذلك جبل ذبيان وجبل أبي قبيس، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. فها هنا قد يوهم هذا تعارضا مع الآية، لأن الآية تقول: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لو كان العذاب بيدي لأنزلته بكم عاجلا غير آجل. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه تعذيب قومه لكنه عليه الصلاة والسلام استأنى بهم رحمة وشفقة، وهو عليه الصلاة والسلام أرحم خلق الله بخلق الله، فقال: بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. والجواب كما قال ابن كثير رحمه الله بأن معنى الآية: قل لو أن عندي ما تستعجلون به حال سؤالكم نزول العذاب لعجلته لكم، وفرق بين المكذب المتحدي وبين من كان سوى ذلك. يعني الآية تحمل على وقت مخصوص وحال مخصوصة. ما هو الوقت المخصوص؟ عند سؤالهم تعجيل العذاب، لما قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، حين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ما تقول حقا فعجل لنا به، لما كان ينذرهم غضب الله ونقمته. في تلك الحال، حال تحديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزائهم بأمر الله وسؤالهم تعجيل العذاب، لو كان الأمر بيده لا عجل لهم العذاب. أما في غير ذلك من الأحوال والأوقات فطبيعته هي طبيعته صلوات ربي وسلامه عليه الرحمة والشفقة والتأني والصبر لأن الله عز وجل أمره بذلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب طيب أقول مرة ثانية بأن الله عز وجل قال قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم هذه الآية تفيد أن العذاب لو كان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجله لهم وقد ثبت أن العذاب كان بيده في بعض الأوقات لما نزل عليه ملك الجبال وقال له إن الله أمرني أن أطيعك يعني ما تأمر به سيكون فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يملك أن يطلب تعجيل العذاب لكنه ما طلب فما وجه الجمع بين الآية والحديث وجه الجمع أن الآية محمولة على حال مخصوصة ما هي تلك الحال حال تحديهم أمر الله عز وجل واستهزائهم بما يتوعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح الكلام قوله جل جلاله وعنده مفاتح الغيب الجملة معطوفة على قوله والله أعلم بالظالمين والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لأن الظلم قد يكون غيبا لا يطلع عليه الناس فكم من معصية نرتكبها فيما بيننا وبين الله لا يطلع عليها الناس ولا يعلمون بها من الذي أعلم بها الله جل جلاله وعنده مفاتح الغيب مفاتح الغيب للمفسرين فيها قولان في التفسير اللفظي القول الأول بأن المفاتح جمع مفتح مفتح على وزن مفعل والمفعل في لغة العرب هو اسم المكان فتقول المطبخ لمكان الطبخ والمخزن لمكان التخزين والمصنع لمكان الصناعة والمعمل والمكتب وهكذا فوعنده مفاتح الغيب أي خزائنه كما قال ربنا جل جلاله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم هذا هو القول الأول القول الثاني بأن المفاتح جمع مفتح مفتح على وزن مفعل وقد علم في لغة العرب أن هذا الوزن يكون لأسماء الآلات لأسماء الآلات فتقول المشعل للشيء الذي تشعل به النار والمشجب للشيء الذي تعلق عليه الثياب إما أن تكون على وزن مفعل أو تكون على وزن مفعال مفعال كمنشار ومزلاج ومفتاح وما إلى ذلك فعلى هذا القول وعنده مفاتح جمع مفتح أي المفاتيح مفاتيح ومنه قول الله عز وجل وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة فهذه استعارة تخيلية شبه الله عز وجل غيبه المكنون بالمتاع النفيس الذي يستحفظ ويكون عليه أقفال ورتاج وعنده مفاتح الغيب الغيب كل ما غاب عن ناظريه فلا تدركه الحواس لا يلمس ولا يشم ولا يتذوق ولا يعني ما لا يدرك بالحواس الخمس هذا غيب وأعظم الغيوب الله جل جلاله ومن الغيوب ملائكته ومن الغيوب قدره ما يكون بعد لحظة ما الذي سيكون هل ستنطفئ الكهرباء هل ستأتي ريح هل سينزل مطر هذا كله من الغيب المكنون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو جل جلاله، ويعلم ما في البر والبحر، أي ويعلم كل ما في البر والبحر، والبر هو اليابسة والبحر هو الماء، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من زائدة للتأكيد، وأصل الكلام وما تسقط ورقة إلا يعلمها، أو كما يقول ابن عاشور رحمه الله أن يكون في الآية تقديم وتأخير، وأصل الكلام وما من ورقة تسقط إلا يعلمها، فتكون ورقة مبتدأ وجملة تسقط في محل نصب على الحالية، وما من ورقة تسقط إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، متى سقطت وأين سقطت وكم استغرقت في الجو. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام يستشعر الإنسان معناها إذا كان يجلس في مكان كثير الشجر في غابة من الغابات، ثم هبت ريح فتساقطت تلك الأوراق، يقول سبحان الله هذه الأوراق التي سقطت لو أننا وكلنا بكل شجرة شخصا يراقبها، أو ركبنا كاميرة تسجل تساقط تلك الأوراق، هل نستطيع أن نحصيها؟ قال الله عز وجل ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة. وقد جرت عادة الناس بأنهم يهتمون بالحبوب التي يضعونها، وإلا لا شأن لي بما يضعه غيري، الله جل جلاله ما من حبة توضع إلا وهو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. ومعنى الآية ولا ساكن ولا متحرك، في الأرض ولا في السماء، في الجو ولا في البحر، في الرطب ولا في اليابس، إلا في كتاب مبين، في كتاب قد أحصى الله فيه كل شيء عددا، وأحاط فيه بكل شيء علما. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية مباحث. المبحث الأول في سبب نزولها، ذكروا أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني تركت امرأتي حبلا وتركت قومي مجدبين، مجدبين أي في جدب في قحط، فأخبرني ما في بطن امرأتي، أذكر هو أم أنثى، وأخبرني متى ينزل الغيث على قومي، ثم إني قد علمت وقت ولادتي فأخبرني عن وقت موتي، أخبرني متى أموت. فنزلت هذه الآية، ولا نستغرب، فإن الأعراب قوم جفاة جهلة، كما قال عنهم ربنا الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لكن بعضهم أسلم وحسن إسلامه وعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من علمه وأدبه وحسن تربيته وتزكيته، فصار من خير عباد الله. وفيهم قال ربنا جل جلاله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. لكن الأعراب دائما كان يطرحون هذه الأسئلة، بعضهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق بدر وقد أحاط به أصحابه فقال من هذا؟ قالوا رسول الله. قال له إن كنت رسول الله أخبرني ما في بطن هذه الشاه. فقال له سلمة ابن سلامة ابن وقش رضي الله عنه دع عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي أخبرك، نزوت عليها ففي بطنها منك شات. أو ففي بطنها منك سخلة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: مه، لقد أفحشت على الرجل. يعني هذا الكلام ما ينبغي لك أن تقوله. ومثله أيضا أعرابي كان قد صاد ضب الورل، فلما رأى الناس قد أحدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا؟ قالوا: رسول الله. فألقى الضب بين يديه وقال له: لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب، أي حتى يؤمن بك هذا الضب. والمعلق على المحال محال. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الضب، قال: يا ضب من تعبد؟ فأنطق الله الضب والأعرابي يسمع، قال: أعبد الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. قال: من أنا؟ قال: رسول رب العالمين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فأسلم الأعرابي. أعرابي آخر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق سفر، فقال له: إن كنت رسول الله أرني آية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: اذهب إلى تلك الشجرة وقل لها: رسول الله يدعوك. فذهب الأعرابي وهو يرى أنه قد استهزئ به، يعني يرى بأن هذا الكلام مسخرة، لكنه ذهب إلى الشجرة وقال لها ما أمر به. يقول الصحابة رضوان الله عليهم: فتهدلت تلك الشجرة حتى فتقدمت بين يديها ورجعت من خلفها، ثم أخذت عن يمينها عن شمالها حتى تهدلت أغصانها، ثم أقبلت تخد الأرض خدا، أي صنعت في الأرض أخدودا، حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: السلام عليك يا رسول الله. فقال الأعرابي: إئذن لي أن أسجد لك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أذن لي أن أقبل يديك ورجليك. فأذن له. هذه الآية الكريمة نزلت جوابا على مسألة هذا الأعرابي بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر رسول، بشر رسول. علم الغيب الله جل جلاله قد اختص به نفسه، كما بين بأن الغيب كله ما يعلمه إلا هو. فقال جل من قائل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الغيب لا يعلمه إلا الله جل جلاله. ولذلك خير خلق الله صنفان: الملائكة والرسل. أما الملائكة فلا يعلمون الغيب، ويدل على ذلك الآية التي نقرأها في سورة البقرة لما قال الله لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ماذا قالت الملائكة؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأما الرسل فيكفينا أن خاتمهم وسيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم أمره ربه في القرآن في هذه السورة أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأمره ربه بأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وثبت في سيرته عليه الصلاة والسلام بأنه ما كان يعلم الغيب، ففي حجة الوداع ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك ضل منه بعيره، فأرسل بعض الصحابة في طلبه، فأرجف المنافقون، قالوا يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين بعيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ناسا قالوا كذا وكذا، وإني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله، وإن الله أخبرني أن بعيري بوادي كذا قد أخذ بخطامه فرع شجرة. فانطلق الصحابة نحو الوادي فوجدوا البعير على الصفة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر الحوادث التي تدل على أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام ما كان من خبر الإفك، حين اتهم المنافقون بقيادة عبد الله بن سلول أم المؤمنين عائشة في عرضها، ومعها صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وتكلم بعض المؤمنين الطيبين بهذا الكلام بحسن نية. النبي عليه الصلاة والسلام مكث شهراً كاملاً لا يدري ما حقيقة الأمر، بل كان يقول لعائشة: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فلما جلس عندها رضي الله عنها وقال هذا الكلام، وعندها أبواها أبو بكر ابن أبي قحافة الصديق رضي الله عنهما وأم رومان ابنة عامر، فعائشة رضي الله عنها استغاثت بأبيها: يا أبتي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا ابنتك وأنت تعرفني، وأولى الناس بالدفاع عن البنت أبوها. فقال رضي الله عنه وهو المؤدب المهذب الورع التقي، قال لها: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ أنا ما أعلم، ما أتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفتت إلى أمها قالت: يا أمه أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أدري ما أجيب به. يعني انظروا إلى هذه الحال أيها الإخوة الكرام، امرأة زوجها يتشكك في أمرها، أبوها وأمها يأبيان الدفاع عنها. قالت رضي الله عنها: فما شعرت إلا وقد جف الدمع في عيني، فقلت: أما إني قد علمت أني لو قلت ما صدقتموني، ولا أقول إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت نحو الجدار، يعني حولت وجهها خلاص، يئست من الخلق جميعا. قالت: فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه إذا نزل الوحي. يعني السيدة عائشة تعرف علامات الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتثاقل جسده ويتفصد عرقا ويغط عطيق النائم. قالت: فنظرت إلى أبوي فكادت نفساهما تخرجان. يعني عائشة مطمئنة كالطالب الذي يكون لحظة الامتحان قبل أن توزع الأوراق، وقد أحسن استذكار دروسه ومراجعة أمره، فإنه يجلس مطمئنا وينظر إلى من حوله من الطلاب، هذا يفرك يديه وذاك يفرك عينيه والآخر يهز رجليه والرابع كذا، مما نراه في قاعات الامتحان، لكن هذا يتأمل في وجوه مطمئنة. فأمنا عائشة تنظر إلى أبويها، قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: أبشري يا عائشة فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشكري. قالت: والله لا أشكر إلا الله الذي برأني. قد انقطع أملها في الخلق، وتعلم من الذي برأها حقيقة؟ الله رب العالمين جل جلاله. لا أشكر إلا الله الذي برأني ولا أحمد سواه. هذه أيها الإخوة الكرام أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لا يعلم الغيب، وأمنا عائشة كما ثبت في صحيح مسلم قالت ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد الله الفرية. ثم بعد ذلك لو تأملنا في تاريخ الأنبياء والمرسلين، هذا نبي الله نوح عليه السلام يأمره الله عز وجل في سورة هود بأن يقول لقومه ولا أقول إني ملك، ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. ثم بعد ذلك لما أمره الله أن يأخذ من كل زوجين اثنين وركب في السفينة وكان من أمر الله في الطوفان ما كان، ظن أن ولده من أهله الناجين، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. والخليل إبراهيم عليه السلام وهو أفضل من نوح، هل كان يعلم الغيب؟ هل كان يعلم الغيب؟ اللهم لا. ما الدليل؟ أن الملائكة لما جاءوه ظن أنهم بشر، فعنى نفسه وأتعب أهله، ذهب فجاء بالعجل وشواه، يعني لكم أن تتصوروا أنه أتى بالعجل فذبحه وسلخه وبعد ذلك جعله حنيذا، شواه على الحجارة على الرضف، ثم بعد ذلك قربه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني ضيوف يأتونك في البيت فتأتيهم بأحسن الطعام وأطيبه، ثم بعد ذلك يجلسون ينظرون إلى الطعام لا يمدون إليه يدا، لا شك أنك تتوجس منهم، لأن هؤلاء وراءهم ما وراءهم، فطمأنوه وأخبروه بحقيقة أمرهم، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وفي الآية الأخرى وبشروه بغلام عليم، كشفوا عن حقيقة أمرهم. فإبراهيم عليه السلام لو كان يعلم الغيب ما عنى نفسه لا بعجل ولا بدجاجة، لأنه يعلم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. وكذلك نبي الله لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسنة ثيابهم، طيبة رائحتهم، صبوحة وجوههم، وخشي عليهم من قومه الفساق الفجار، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا يوم عصيب، يعني الله يستر، ده يوم صعب. ثم بعد ذلك ما كذب ظنه عليه الصلاة والسلام، مباشرة زوجته الفاجرة أوقدت نيرانا، كان هذه علامة بينها وبين قومها، لما خرج الدخان جاء القوم مسرعين كما قال ربنا، وجاءه قومه يهرعون إليه، قد أصابتهم رعدة، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، حتى بلغ الحال بلوط أن يقول ذلك الكلام المحزن، يلتفت إلى أولئك الشباب يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يا ليتكم كنتم رجالا شدادا غلاظا أقوياء، أخرج معكم إلى هؤلاء الفساق الفجار فنفتك بهم. فهنا الملائكة كشفت عن الحقيقة، قالوا يا لوط إنا رسل ربك، لسنا شبابا ولا مردا ولا كذا، لن يصلوا إليك، اطمئن، هؤلاء لم يستطيعوا الدخول. يقول المفسرون جبريل عليه السلام فتح الباب وضربهم بجناحه فعادت وجوههم عياذا بالله بلا عيون، كما قال ربنا فطمسنا أعينهم، يعني ليس المراد أنه أعمى عيونهم فقط، لا، بل عاد وجوههم مطموسة، ليس هناك محل للعيون. ولك أن تتصور هذه الصورة البشعة، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وكذلك نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قد جمع الله له بين النبوة والملك، وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، سخر له الجن والإنس والطيرة فهم يوزعون، كل هؤلاء تحت حكمه. لكنه بعد ذلك جاءه الهدهد بعد أن فقده سليمان، وجاء هذا الهدهد غير عابئ بتهديده، لأن سليمان هدد، ماذا قال؟ لأذبحنه، لو عذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فالهدهد جاء مطمئنا، وبدأ بتلك المفاجأة المدوية أمام هذا المهاب عنده هيبة النبوة وهيبة الملك. قال له في مقدمة الكلام: أحط بما لم تحط به، أنا عندي معلومات ما عندك، ما تستعجل، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني عندي علم بالجغرافيا، عندي علم بالتاريخ، عندي علم بالواقع، كل هذا ليس عندك. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لما انتهى من كلامه ماذا قال سليمان؟ قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذن سليمان لا يعلم الغيب، أليس كذلك؟ موسى عليه السلام اعترض على العبد الصالح لأنه لا يعلم الغيب، اعترض على قتل الغلام، قال: أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس؟ ما كان يعلم أن الغلام إذا بلغ سيرهق والديه طغيانا وكفرا. اعترض على خرق السفينة لأنه ما كان يعلم أن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اعترض على بناء الجدار لأنه ما يعلم لمن تؤول ملكيته. وكذلك الجن كانوا يدأبون في العمل عند سليمان وهم لا يعلمون أن سليمان قد مات. قال الله عز وجل: فلما خر تبينت الجن، وفي القراءة الأخرى تبينت الجن، تبينت الجن أي عرف الناس حقيقة الجن أنهم لا يعلمون الغيب. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أرجع فأقول أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة دالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله. الفائدة الثانية: اعلموا أن الله عز وجل يطلع من شاء من رسله على ما شاء من غيبه، يطلع من شاء من رسله على ما شاء من غيبه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله عز وجل على غيوب عظيمة، حتى أخبر عما يكون من الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن البلاد التي تفتح، كان يحدث أصحابه عن فتح القسطنطينية وعن فتح رومية، وكان يحدث عن فتح العراق والشام، وكان يحدث عن دخول الإسلام بلاد اليمن، وكان يحدثهم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، والصحابة في ذلك كله محصورون، بل ربما يكونوا محصورون في مكان محدود، لكن عليه الصلاة والسلام يخبر، وهذا يدلنا على عظيم قدرة الله. الله جل جلاله قد يحجب عن نبي من الأنبياء شيئا قريبا منه، ويخبر نبيا من الأنبياء بشيء بعيد عنه، ولك أن تتأمل في يعقوب. يعقوب عليه الصلاة والسلام أين كان؟ كان في العريش، العريش. ويوسف ولده أين كان؟ في مصر. يقول المفسرون ما بينهما إلا 8 مراحل، يعني مسافة قريبة، ربما بالطائرة الآن ما تستغرق ساعة. ومع ذلك ما كان يعلم أين ولده، أحي هو أم ميت، أصحيح أم سقيم. وبلغ من حزنه عليه أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وبدأ ترجى أولاده يقول لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ربه جل جلاله عن تلك الغيوب البعيدة زمانا ومكانا. قسطنطينية ما فتحت إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن بعيد، 53 و400. ورومية إلى الآن ما فتحت. فالله جل جلاله يطلع من شاء من رسله على ما شاء من غيبه جل جلاله. ثم الفائدة الثالثة أيها الإخوة الكرام، إذا أيقن المسلم بأنه لا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله، فكل طريق يريد بها التوصل إلى هذا الغيب من طرق أو زجر أو عيافة أو نظر في النجوم أو خط في الرمل أو نظر في الكف أو الفنجان أو غير ذلك، هذا كله حرام. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وثبت هذا بأسانيد دونها في الصحة عن بريدة بن الحصيب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي عامر الأشعري رضوان الله عليهم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب بهذه 5: إن الله عنده علم الساعة، لأن ربنا قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وينزل الغيث، الله جل جلاله يعلم متى ينزل المطر، ما يعلم هذا إلا الله. نعم الناس قد يستدلون بمسير الرياح أو بالبرق أو بصوت الرعد على أنه سيكون مطر أو لا يكون، يستدلون بهذه الأمور الحسية المحسوسة، ليس هذا من ادعاء علم الغيب، لكن كم من مرة ظننا فكان الواقع بخلاف ظننا، كم من مرة قيل في النشرة الجوية بأن غدا الجو مشرق فكان غير ما قالوا، أو أن الجو غائم ممطر فكان غير ما قالوا. قال ويعلم ما في الأرحام، وبعض الناس يقول بأن الطبيب يستطيع أن يتعرف على الجنين أذكر هو أم أنثى، لكن أقول أيها الإخوة الكرام هل يعلم الطبيب أدميم هو أم جميل؟ هل يعلم الطبيب أشقي أم سعيد؟ هل يعلم الطبيب الآن جميع ما في الأرحام؟ ولو أن المرأة ما ذهبت إليه في عيادته وما استعمل ذلك الجهاز هل كان يعلم؟ فليس في ذلك اعتراض على الآية. وكذلك ما يقوله الطبيب ليس ادعاء للغيب، إنما هو نوع من العلم الذي علمه الله إياه، مثل ما كان العرب في الزمان الأول يقولون إذا اسودت حلمة الثدي الأيمن فالمرأة حامل بذكر، وإذا اسودت حلمة الأيسر فهي حامل بأنثى. وبعضهم كان يقول إذا كان الجانب الأيمن أثقل فهو ذكر، وإذا كان الأيسر أثقل فهي أنثى. هذا كله أيضا من باب الشيء المحسوس أو استدعاء الخبرة. قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من الحسنات أو السيئات. كذلك من الأموال، فكم من فقير أغناه الله من حيث لا يحتسب، وكم من غني أفقره الله من حيث لا يحتسب. ثم قال جل من قائل: وما تدري نفس بأي أرض تموت. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى إذا قدر قبض روح عبد في مكان جعل له حاجة إلى ذلك المكان، جعل له حاجة في ذلك المكان يذهب لحاجته فيقبضه الله. ومن عجيب ما روى المفسرون في ذلك أن نبي الله سليمان عليه السلام كان في مجلسه ومعه ناس، فأحدهم رأى رجلا يحد إليه النظر، يعني ينظر إليه نظرا حديدا، نظرا مزعجا. فشكى الرجل إلى سليمان قال: يا نبي الله، إن هذا الرجل يحد إلي النظر. قال: أما عرفته؟ قال: لا. قال: ذاك ملك الموت، هو يتأكد منك خلاص. فقال: يا نبي الله، مر الريح فلتحملني، يعني أنا أريد أهرب. فأمر الريح فحملته إلى بلاد الهند، فوجد ملك الموت ينتظره هناك، لأن الله قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال ملك الموت: يا نبي الله، قد أمرني الله بقبض روح فلان في بلاد الهند، فعجبت كيف أصنع ذلك وهو في مجلسك. يعني مجلس سليمان كان فيه في الشام، وهذا الرجل يأمر الله عز وجل ملك الموت بأن يقبض روحه في الهند. وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأي طريق لمعرفة هذا الغيب باستعمال هذه الطرق كلها محرمة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا، من هو العراف؟ الذي يدعي معرفة الغيب، قد يسمى كاهنا، وقد يسمى منجما، وقد يسمى عالما فلكيا، الآن هذه من التخفيفات، وقد يسمى شيخا، الآن بعض الدجاجلة الذين يدعون معرفة الغيب يسمونه شيخا، وقد يسمى بلساننا الفكي. فلا تضرنا التسمية، سميته عالما، شيخا، فكيا، منجما، كاهنا، عرافا، المهم أنه يدعي معرفة الغيب. وهذا كان في الجاهلية، وكان مشهورا به بنو لهب، بنو لهب، خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا، مقالة لهبي إذا الطير مرتي. كانوا يستدلون بمرور الطير وبأصوات الطيور على ما يقع من الغيوب: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. هذا كله من باب الدجل والخرافة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الذي يأتي الكاهن فيسأله لا يخلو من 4 أحوال. الحالة الأولى أن يأتي فيسأله مجرد سؤال، يعني من باب التسلية كما يقول الناس، فهذا مرتكب حراما، مقترف إثما عظيما. يعني بعض الناس إذا وجد من يقرأ الفنجان يقول لك: تعال أقرأ لك فنجانك، ولا جيب كفك عشان أوريك الحاصل. وبعض الناس يعطيه كفه من باب التسلية، لا شك أنه آثم وقد ارتكب إثما مبينا. النوع الثاني أن يسأله فيصدقه، فهذا والعياذ بالله يكفر. إذا صدق هذا الكاهن أو العراف فإنه يكفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما يكفر؟ لأنه قد كذب الله حين قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة، وحين قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. القسم الثالث أن يسأله من أجل أن يختبره، يختبره، هذا لا مانع منها، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن صياد، بابن صياد اليهودي الذي كان في المدينة ويدعي معرفة الغيب، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله اختبارا له. طيب، القسم الرابع أن يسأله من أجل أن يظهر كذبه، الناس مخدوعون فيه، مقبلون عليه، وهذا يريد أن يثبت للناس أن هذا دجال كذاب يدعي ما لا علم له به. واضح أيها الناس؟ ولذلك ذكروا عن الحجاج بن يوسف الثقفي بأنه جيء له برجل يدعي أنه يعلم الغيب، فأخذ الحجاج قبضة من حصى ثم عدها مثلا 9 حصيات أو 10، قال له كم في يدي؟ قال معك 9، وقال معك 10، نفس العدد الذي أحصاه، فألقى بها ثم أخذ كفا من حصى، قال له كم معي؟ قال ما أدري. قال كيف عرفت الأولى ولم تعرف الثانية؟ قال الأولى أحصيتها فعلم بها شيطانك فأخبر شيطاني، والثانية ما أحصيتها لم تعلم بها فلم يعلم شيطانك فلم يعلم شيطاني، فأمر الحجاج فضرب عنقه جزاه الله خيرا، أراح المسلمين من شره. فهذه مهمة أيها الإخوة الكرام. ثم في الآية فائدة رابعة نعرض لها في درس الغد، أقول في هذه الآية أعظم زاجر للإنسان عن اقتراف الذنوب والآثام، لأن الإنسان إذا اعتقد يقينا بأن الله عز وجل عنده مفاتح الغيب، وأنه يعلم ما في البر والبحر، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فواجب عليه أن يستحي من الله عز وجل، وهذا ما نفصل فيه في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأن يرزقنا نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأن يرزقنا برد العيش بعد الموت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.